بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمني بعضه أحمد. ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف من هو أحمد في كلام طويل. قال: حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، حول أربعة من التابعين: عروة، سعيد بن المسيب، علقمة، وعبيد الله، يروي عنهم الزهري هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه، قال الزهري: وكلهم، أي هؤلاء الأربعة من التابعين، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. والهودج هو ما يكون فوق البعير مستورا تركب فيه المرأة. قال: فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، وهي غزوة بني المصطلق ويقال لها غزوة المريسيع، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة الشيء اليسير، فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به، في نسخة فيه، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حتى ناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، أي في شأنها خاض من خاض. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، أي مرضت شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، أي تحسنت حالتها من المرض. فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، أي لقضاء الحاجة، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف أتيكم؟ قلت إذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا، أي هل قد تحدثوا به فعلا؟ قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليه، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فقال كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، أي حتى هموا أن يقتتلوا، وهذا بلاء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يستعذر من هؤلاء الذي آذوا في أهله، فشاء الله أن يكون ذلك بين خيار الصحابة من الاختلاف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي أو ليلتي ويوما، ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقع في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل الله في شأني وحيا. ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن أو من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. قالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح ابن أثاث لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح بشيء أبدا بعد أن قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع. قال: وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قالت: وحدثنا فليح عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله. وهذا هو الحديث المشهور بقصة الإفك أو بحديث الإفك. والشاهد منه في هذا الباب تعديل النساء بعضهن بعضا، أي هل هذا مقبول؟ فعدلت برير عائشة حين سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك زينب بنت جحش عدلت عائشة. فالتعديل تعديل النساء بعضهن بعضا جائز مقبول. قال الطحاوي: قال: التزكية خبر، أي يخبر خبرا عن حاله، وليست شهادة، فلا مانع من القبول، أي من قبول تزكية المرأة لامرأة. وقال ابن بطال: فيه حجة لأبي حنيفة في جواز تعديل النساء، وبه قال أبو يوسف ووافق محمد الجمهور. فالحاصل أن تعديل النساء بعضهن بعضا أمر مقبول، وذلك من باب الخبر عن حقيقة الحال. وإلا فهذا حديث عظيم وفي فوائد كثيرة، لكن المراد منه ما ذكره البخاري، وإلا ففيه بيان أن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين وأنبياءه وأولياءه بالبلاء الشديد، فهذا من أشد البلاء، أن رمي النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وفي بيته. وفي هذا أيضا أن الله تعالى يفرج عن المؤمن بعد شدة تطرى عليه، فرب شدة جاء وراءها الفرج العظيم. فعائشة اشتد عليها الحال، وما كانت تظن أن ينزل القرآن بشأنها، فأنزل الله تعالى وحيا وقرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولذا فأجمع العلماء على أن من رمى عائشة بما رماها به المنافقون بعد نزول القرآن أنه كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن، فإن الله تعالى برأها في القرآن، فكل من رماها بما برأها الله سبحانه وتعالى من بعد نزول القرآن فلا خلاف بين العلماء في كفره، لأنه رد القرآن وكذب به. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.